إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأعوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من دينكم دين الإسلام العظيم فريضة عظيمة وفضيلة كريمة ومبدأ شريفا غاب من حياة الأمة إلا من رحم الله، وبسبب غيابه حصل كثير من المصائب والمشاكل، حصلت المشكلات والمقاطعات والمدابرات والمشاكلات والمشاجرات، وتوترت العلاقات، وتبدل ود المحبات والصداقات، وذلك بين كثير من المسلمين إلا ما شاء الله. ذلكم المبدأ، وتلكم الفريضة، وتلكم الفضيلة، هي إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأكد عليها في كتابه، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما أنها فريضة وواجب فلأمر الله سبحانه وتعالى بها أمرا صريحا في كتابه، في مثل قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والوجوب مأخوذ من هذه الآية من وجوه عديدة. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ربط هذا الأمر بتقوى الله، وتقواه هي أوجب الواجبات وآكد الفرائض، ثم أمر بذلك أمرا صريحا لا يحتمل التأويل، فقال: وأصلحوا ذات بينكم، ثم ربط ذلك أيضا بطاعة الله عز وجل، ثم الوجه الرابع ربطه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى عد ذلك من الإيمان وجعله شرطا له، فقال: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذا يدلنا أوضح دلالة على آكدية هذا الأمر وفرضيته، ووجوب أن يقوم به المسلمون ويتنادوا له فرادى وجماعات، لا سيما من أكرمه الله بالعلم والدعوة. ومما قال العلماء أيضا فيما يدل على وجوب هذا الأمر وفرضيته وآكديته، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص بالكذب فيه. ومعلوم أن الكذب جريمة وذنب ومخالفة، ولا يحل الحرام إلا لأمر واجب وفرض أكثر مصلحة منه، كما قال ذلك كثير من أهل العلم وأكدوا عليه. وقد جاء في الحديث الصحيح، بل في الصحيح من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو ينقل خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقالت: لم يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب، وفي إصلاح ذات البين، وفيما يقوله الرجل لزوجته أو تقوله الزوجة لزوجها، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الكذب مع بشاعته من أجل إصلاح ذات البين، ولم يعده عليه الصلاة والسلام كذبا، مع أن الله سبحانه وتعالى زجر عنه ونهى عنه، بل ولعن عليه، أعني الكذب، وعده عليه الصلاة والسلام، وعده الله أيضا من صفات المنافقين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا يكذب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا أيضا ربطه الله عز وجل بالتقوى مرة أخرى، وأمر به أمرا بعد أمر ومرة بعد مرة: أصلحوا. بل وأجاز الله سبحانه وتعالى إشهار السيف في وجوه المؤمنين وضرب رقابهم وأعناقهم، مع ما فيه من سفك الدماء وإزهاق الأرواح والمفسدة التي تتحمل لأجل المصلحة العامة، وهي إصلاح ذات البين. من هذا أيها الإخوان يعلم أن إصلاح ذات البين واجب، بل من أوجب الواجبات، وفرض، بل من آكد الفروض. وأما أنه فضيلة فلما جاء فيه من الثواب والأجر العظيم في الآيات والأحاديث، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما صلح، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والآيات في هذا أيضا كثيرة، منها ما يشير بالنص، ومنها ما يلمح إلى ذلك بالمعنى. ومن الأحاديث جاء في ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. وجاء أيضا في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى الموصلي والخرائطي في مكارم الأخلاق، وأخرجه أيضا الحاكم، وقال صحيح الإسناد من حديث أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس ذات يوم عندنا تبسم حتى بدت نواجذه، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أراك تبسمت فلأجل ماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رجلان من أمتي جتيا بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من هذا الذي ظلمني. فقال الله تعالى للظالم: أرد على أخيك مظلمته. فقال: يا رب لا أجد وقد ثنيت حسناتي. فقال الطالب: يا رب خذ من سيئاتي وأوزاري فضع عليه. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، فقال: إن ذلك ليوم عظيم، إن ذلك ليوم عظيم، تدعو كل نفس لأن يؤخذ من أوزارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى ارفع للمظلوم: ارفع رأسك فانظر. قال: فقال: يا رب هذه مدائن من فضة وقصور من ذهب، عليها لآلئ من نور، فلأي نبي هذه، ولأي صديق، ولأي شهيد؟ فقال الله عز وجل: هذه لمن أعطى ثمنها. فقال: يا رب ومن يملك ثمنها؟ قال: أنت. قال: وبماذا يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب فقد عفوت عنه. فقال الله عز وجل: خذ بيده فادخل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. فمن هذه النصوص ترون أيها المسلمون أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك ورتب عليه الثواب الأسنى والجزاء الأوفى. أمر بالإصلاح بين الناس في العلاقات الفردية وفي العلاقات الزوجية والأسرية والروابط الاجتماعية وفي العلاقات الدولية والأممية والقبلية وفي كل العلاقات بين الأفراد والجماعات والأمم. أمر الله بذلك وأكد عليه. وكما أن هذا الإنسان الذي أخذ على عاتقه أن يصلح بين الناس، كما أنه ممدوح عند الله عز وجل وعند المؤمنين، فهو كذلك ممدوح عند العقلاء. مضت سنة عقلاء الناس أنهم يحترمون ويبجلون ويقدرون هذا الذي يصلح بين الناس ويسعى بينهم لحقن الدماء. ونعلم تلك القصيدة التي سطرها التاريخ وعدها الجاهليون من أروع المعلقات، التي قالها زهير بن أبي سلمى، سطرها في مدح الحارث بن عوف وصاحبه هرم بن سنان لما سعيا بين عبس وذبيان بالصلح فحقن الله بهما دماء القبيلتين. فكان مما قال: يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما فيها على خير منزل بعيدين فيها عن عقوق ومأثمي. عظيمين في عليا معد وجدتما، ومن يستبح كنزا من المجد يكرمي، إلى آخر ما قال. والشاهد أن هذا الذي يسعى بين الناس بالصلح محبوب ومحترم عند الله عز وجل، معترف له بالفضيلة عند خلقه. وكما أن هذا بهذه المنزلة، فإن ضده وهو النمام القتات الساعي بين الناس في القطيعة، الساعي بينهم في الدماء، الساعي بينهم بقالة السوء، بقطع العلاقات، وبنشر الخزايا، وبنقل كلمة السوء، يتطوع من غير أجر، ويطيع شيطانه ويطيع أهواءه، فإن ذلك مذموم وممقوت ومتوعد بالعذاب عند الله، وممجوج عند خلقه. فقد صح في الحديث في ذم النمام شيء كثير، وذمه الله عز وجل وهجاه، كما في قوله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أدلكم على خياركم؟ قلنا: بلى. فقال: الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ثم قال: أفلا أدلكم على شراركم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: المشاؤون بالنميمة، القاطعون أو المفسدون بين الأحبة، المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، إلى آخر الحديث. فعلم من هذا ذم ذي الوجهين، وهو النمام الذي ينقل الكلام من هذا إلى هذا، ومن هذا الشخص إلى هذا الشخص، ومن هذه العشيرة إلى تلك العشيرة، ومن هذه الدولة إلى تلك الدولة، ومن الرعية إلى الحاكم، ومن الحاكم إلى الرعية، من أجل الإفساد بين الناس. فينجم من هذا وينشأ فساد عظيم وشر كبير أيها المسلمون. ونحن إذا تأملنا في حال كثير بل أكثر الناس اليوم، وجدنا نظرا لغياب هذا المبدأ العظيم والتواصي به والتعاون عليه، لغياب التعاون على إصلاح ذات البين، نشأ من ذلك فساد عريض، وتبدل الود بين الأحباب، وانقطعت العلاقات، وتدابر الناس، وتباغضوا وتفاسدوا وتناجشوا وتكارهوا وتحاقدوا، بل ربما حمل بعضهم على بعض السلاح، وسل بعضهم على بعض اللسان يروج فيه الكلام ويلفق ضده التهم، حتى تنافرت القلوب وتناكرت الأرواح، وحصل فساد عظيم، وملئت القلوب بالأحساد بالحسد والأحقاد والبغضاء والشنآن والكراهية بين المسلمين. ذلك في سواء على مستوى العلاقات الأممية، أو كذلك على مستوى العلاقات الدولية، أو على مستوى العلاقات الاجتماعية بين القرى والهجر والأمصار والمدن والقبائل، بل وبين الزوجين وبين الأسر، بل وفي البيت الواحد يحصل من هذا من التنافر بين الإخوان الذين يجمعهم دين واحد، وجمعهم صلب واحد، ورحم واحد، لا ينقم بعضهم على بعض إلا أمورا تافهة لا تكاد تكون لها وزن عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما تذرع بعضهم من أجل دنياه، وربما بعضهم من أجل بعض المسائل العلمية، أو من أجل الأمور العائلية والاجتماعية، أو من أجل أمور وهمية روج لها وكثرها النمامون المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة. وربما بعض الأمور التي يظنها بعض الناس من الدين وهي في الحقيقة أمور لا تستأهل ولا تستحق أن تضخم وتكبر، مع إمكان أن يوجد لها محمل صحيح، لكن لهوى أو حسد أو غير ذلك تكبر وتروج، ثم يطلق لفظ البدعة على من لا يستحقه من المسلمين، ثم يؤمر بهجره، حتى إنه والعياذ بالله يهجر فوق الثلاث، ولا يبدأ بالسلام ولا يرد عليه السلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، أيها المسلم، أنت مدعو لإحياء هذا المبدأ العظيم، لإحياء هذه الفريضة، لإحياء هذه الفضيلة. أنتم مأمورون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتعاون على هذا الأمر، بالتعاون على إصلاح ذات البين من المسلمين. والويل، كل الويل لمن سعى بينهم بالإفساد والوقيعة والقطيعة. إنك إذا تأملت أيها المسلم اللبيب كثيرا، إذا تأملت الأسباب التي تؤدي إلى قطع المودات وإفساد ذات البين، وجدتها أمورا معلومة معروفة، وعلاج ذلك إذا عرف الداء سهل الدواء. فأساس ذلك ترك طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به ونهانا عنه. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن أعظم ما أمرنا الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم التزام الأخلاق الإسلامية. الأخلاق الإسلامية: الصفح عمن ظلم، الإحسان إلى من أساء، الدفع بالتي هي أحسن، الأمر بالعرف، الأخذ بالعرف، إلانة الجانب، لين الحديث، الهشاشة والبشاشة مع المسلم، حسن الظن بالمسلمين، إلى غير ذلك. كل ذلك مما أمرنا الله عز وجل به. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وغير ذلك كثير، بل إن الله عز وجل أمرنا بذلك حتى مع الكفار غير المحاربين. قال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وقال عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فكيف بالذين يرجون أيام الله ويخافون عقابه. فنظرا لغياب هذا الأمر تبدل ود الإخاء بين المسلمين، وعمت القطيعة والشقاق بين المسلمين، حتى هجر بعضهم بعضا في السلام والزيارة وصلة الرحم لأمور مادية حقيرة أو لأمور لا تستأهل ذلك كما ذكرت سلفا. أما الأمور التي تستحق فإن الواجب أن يهجر فيها وأن يقطع، وذلك بحد ذاته إصلاح. أن يهجر المنافق، أن يهجر المفسد العلماني الداعي إلى نبذ الإسلام وخلعه وإلى تبرج المرأة المسلمة، وأن يحذر منه. وأن يهجر المبتدع الإسماعيلي والرافضي والمبتدع الموالي لهم وغير هؤلاء من أهل البدع والأهواء، فإن ذلك واجب، هو الواجب الذي يجب قطيعته. وأما المسلم فحقه الوفاء والصلة والإخاء والمحبة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: سيصيب أمتي داء الأمم قبلهم. قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: البطر والتناجش والتقاطع بين المسلمين والبغضاء، ثم يكون البغي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام بينكم، وإياكم والبغضاء فإنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر الثاني الذي هو في هذا الزمان وفي هذه الأيام من أعظم ما أفسد بين المسلمين وقطع بينهم المودات، فهو الهوى والكبر وبطر الحق وغمط الناس، كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به، فالحكمة ضالة المؤمن، هو أولى وأحق بها وأهلها أن وجدها ممن قالها صغيرا كان أو كبيرا، شريفا كان أو وضيعا ولو كان دونه في المنزلة. ومن الأمور كذلك التي تفسد بين المسلمين الجهل والجهال، فإن كثيرا من الناس لجهله بكثير من أمور الدين إذا حفظ مسألة علمية طبقها على من لا يستحقها ولا تتوفر الشروط لذلك فيطبقها على المسلمين، بل وربما على بعض دعاة المسلمين، ويحذر منهم ويقطع صلتهم ويحرض إخوانه على قطيعتهم وما أشبه ذلك. وما أحسن الكلمة التي قالها الإمام سحنون الثقة العالم عليه رحمة الله، قال عليه رحمة الله كلاما معناه: إن الرجل قد يحفظ بابا من العلم فيظن أنه الحق كله، أو كما قال عليه رحمة الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله سبحانه وتعالى جهلا أو هوى وقعت بينهم العداوة والبغضاء، إذ لم يبق جامع مشترك من الحق يجتمعون عليه، بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك أيها المسلمون، فإن مما يعمي البصر والبصيرة ويؤجج العداوات بين المسلمين التعصب لبلد، أو التعصب لقبيلة، أو التعصب حتى لشيخ أو عالم أو شخص من الناس، أو أن يتعصب أهل الزوجة للزوجة أو أهل الزوج للزوج، فيحرض كل واحد الآخر على قطيعة ود المسلم، وينشأ من ذلك الشجار والمشاكلات والمقاطعات. والواجب على كل مسلم أن يطرح التعصب والهوى جانبا، فالحق هو الذي يجب أن يكون ميزانه والله تعالى أمرنا أن نعدل حتى مع الأعداء، فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ومما أيضا يسبب العداوة والقطيعة بين المسلمين المراء وفتح بابه، فإن الجدال أمر خطير حتى ولو كان بالحق أحيانا، فإنه قد يتغلب شيطان الإنسان وهواه حتى يعميه عن الحق، ويصبح جداله من أجل نفسه ومن أجل أن ينتصر من خصمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأخرج البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبلغ المرء أو لا يكون المرء مؤمنا كل الإيمان حتى يترك المراء وإن كان مازحا، وحتى يصدق ولو حتى يترك المراء وإن كان صادقا، وحتى يصدق ولو كان محقا. والمراء وكثرته كما يقول العلماء يفسد ود القلوب ويقسي القلب ويجفيه ويخلق الضغائن ويقطع المودات والعلائق الحسنة بين المسلمين، فالواجب على كل مسلم أن يبتعد عنه، إلا جدالا بالحق وجدالا لمعرفة الحق وجدالا بالتي هي أحسن. فإذا ما خاف الإنسان أن يخرجه ذلك عن طور اعتداله فليمسك كما وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى ذلك. ولهذا قال خالد بن يزيد بن معاوية: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت هلكته، فقد تمت هلكته. إنك تجد كثيرا من الناس يصاب بداء خطير وهو الإعجاب برأيه، الرأي كله ما رآه والرشد ما ارتآه، ولا يقيم لآراء المسلمين وزنا، ويقسم بالله جهد أيمانه أنه على الحق وأن ما سواه على الباطل، حتى ولو كانت المسألة اجتهادية محتملة للخلاف. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينزل نفسه منزلتها، وأن يعرف قدر نفسه وقدر إخوانه المسلمين، وأن يسعى في الإصلاح والصلاح بينهم. ومما يفسد العلائق بين المسلمين فتح باب قالة السوء وسعة الصدر لاستقبال المفسدين النمامين. فإن كثيرا من الناس يأتيه الإنسان بقالة السوء يحملها عن أخيه المسلم فيستقبله بصدر الرحب ويهش له ويبش ويأخذ كلامه مأخذ الجد، وقد يكون قولا له حقيقة وقد يكون لا حقيقة له، ولكنه بكل حال رجل نمام يجب على كل مسلم أن يرده وأن يغلق الباب في وجهه. ولو عومل كل نمام هذه المعاملة لارتاح الناس من شر كثير. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، فقال له قولا في شخص، فقال عمر رضي الله عنه ورحمه الله: يا هذا، إن كنت صادقا فأنت ممن قال الله فيهم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الشافعي عليه رحمة الله: نزهوا أسماعكم عن سماع الخنا كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به، فإن المستمع شريك القائل، وإن السفيه ينظر إلى أخبث شيء في وعائه فيحرص على أن يفرغه في أوعيتكم. ولو رد الناس كلمة السفيه لسعيد بذلك رادها كما شقي بذلك قائلها. وما أحسن قول الحكيم: من جعل النمام عينا هلك مبلغك الشر كباغيه لك. ولذلك قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن أدرك بسلامة الصدور وسخاء الأنفس والنصح للأمة. وأيضا أيها المسلمون، مما يسبب القطيعة وفساد ذات البين بين المسلمين سوء الظن، سوء الظن. فإن كثيرا من الناس والعياذ بالله مصاب بمرض في نفسه وهوى في قلبه، فتجد قلبه والعياذ بالله معمورا بالحقد، مغمورا بالحسد، لا مكان لحسن الظن للمسلمين في قلبه والعياذ بالله. فلا جرم أن هذا يسعى بين الناس في الفساد ويلج ويصرخ بينهم في قطع المودات والعلائق، وينتقل من هنا إلى هنا، بل وربما سافر من هنالك إلى هنالك، كل ذلك من أجل نشر قالة السوء بين المسلمين. وهذا كله والعياذ بالله لما في قلبه من الضغينة والحقد بالمسلمين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدما أوجب الإصلاح بين المسلمين: نبه الله عز وجل على الأمور الباعثة على إفساد العلائق بين المسلمين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وأخرج الطبراني من حديث حارثة ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لازمات لأمتي:
الحسد والطيرة وسوء الظن. فقال رجل: يا رسول الله، وما علاجها ممن أصاب، ما علاج من أصابت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. وأخرج أبو داود وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة يقول: ما أعظم حرمتك، وهو يقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم حرمة منك، ماله ودمه، وألا يظن به إلا خيرا، وألا يظن به إلا خيرا. وأيضا فإن من الأمور الباعثة على إفساد العلائق بين المسلمين التجسس والتحسس، ولهذا نهى الله عز وجل عنه في الآية التي تلوت آنفا، وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تجسسوا، وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تجسسوا، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاوية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم بما أعلمه الله أن أمور المسلمين ستصير إليه، نهاه عن تتبع عورات المسلمين، وقال: فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وأخرج أبو داود وغيره من حديث أبي أمامة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأمير إذا تتبع عورات الرعية فقد سعى في إفسادهم. والأحاديث والنصوص في ذلك كثيرة. وهذا نهي عن التجسس والتحسس، نهي لكل مسلم، فلا يجوز للمسلم أن يتتبع عورات إخوانه المسلمين، ولا أن يتجسس على مساوئهم، ولا أن يحرص على تتبع أقوالهم تجسسا وتحسسا وإساءة للظن، لا بالهاتف ولا بالمكالمات الشفهية ولا غيرها. لا يجوز لكل مسلم أن يتجسس على المسلمين، شأن المعاكسين والمغازلين الذين يتلصصون على المحادثات بين المسلمين ويتصنتون لهؤلاء وهؤلاء ويوقعون بناتهم في شرك الجريمة والفاحشة. وكذلك هذا نهي لكل أحد أن يسعى بين كل مسلم ومسلم بالوقيعة من خلال التجسس، ولا بين الراعي والرعية، فإن ذلك منهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: التجسس إنما يكون في الشر، ومن ذلك الجاسوس. فإذا علمت أيها المسلم هذه الأسباب المفضية إلى القطيعة والتشاحن والتدابر بين المسلمين فاتق الله، وعليك بضدها، وسد أبوابها، ولا تجد في قلبك مكانا، اتق الله أيها المسلم، أصلح بينك وبين المسلمين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يسعى في إفساد ذات البين، بل لا يحل لمسلم أن يرى القطيعة بين المسلمين ويقف مكتوف الأيدي، بل واجب عليه من خلال ما ذكرت من النصوص أن يسعى قدر استطاعته وجهده إلى الإصلاح بينهم. اللهم أصلح ما بين المسلمين، اللهم أصلح ود قلوبهم، اللهم اقطع دابر السوء والشر عنهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، وقد أشرت في الخطبة الأولى إلى أن من يستحق الهجر يهجر، ولكن ذلك راجع للمصلحة كما قرره أهل العلم. وقد هجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا زالت سنة الهجر بين المسلمين متبعة. والتحذير من صاحب الفسق والداعي إلى الشر وأهل النفاق الذين عرفوا في شاعة الفاحشة بين المسلمين والدعوة للشر والكفر والضلال من خلال القنوات الإعلامية وصفحات الجرائد وغيرها، وأصحاب الدعوات المشبوهة وأصحاب المبادئ المنحرفة من الرافضة والإسماعيلية وغيرهم، وأهل البدع والضلالات من المعطلة والمؤولة، كل هؤلاء من عرف منهم بالدعوة إلى بدعته فالواجب أن يزجر وأن يحذر المسلمون منه ولا كرامة له. وأما الذي قصدت بالحديث فهو المسلم، المسلم المؤمن الذي هو على صراط مستقيم وطريق قويم، أو على بعض الأخطاء التي لا تصل بحيث يستحق الهجر والتحذير منه. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعملوا بما أمركم الله به وأمركم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا فاسعوا في الإصلاح بين المسلمين فرادى وجماعات، إن من أنبل الأعمال وأفضلها أن يتلاقى الناس وتتشكل اللجان لتصلح بين المسلم والمسلم، بين الجار وجاره، بين الزوج وزوجه، بين الراعي والرعية والرعية والراعي، بين العالم وطلبته، بين العالم والعالم، بين الداعية والداعية، بين القبيلة والقبيلة، إن حقن الدماء يعدل عند الله عز وجل ثوابا عظيما. وضد ذلك بضده، فرب كلمة يطلقها جاهل سفيه، كلمة جاهلة، كلمة سفيهة، كلمة حمقاء لا يلقي بها بالا يؤجج بها، أو ربما بيت شعر يؤجج عداوة بين حيين أو قبيلتين أو شخصين من المسلمين حتى تسيل الدماء ويخاض فيها وتزهق أرواح المسلمين البراء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في الخير، وأن يعصمنا من الشر، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه سبحانه وتعالى بر رحيم جواد كريم. صلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه، نبيكم عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أعلي راية المجاهدين الذين يجاهدون لنصرة التوحيد، ولتكون كلمتك هي العليا. اللهم مكن للموحدين في كل مكان، اللهم اجعل لهم الأمر والقوة والدولة والصولة والتمكين والعزة والغلبة والمنعة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أمر المسلمين والمسلمات، وألف على الخير قلوبهم، واجمعهم على الهدى والتقى، ونزه قلوبنا وقلوبهم من الأحقاد والضغائن والحسد والكبر والهوى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر للمظلومين في كل مكان، اللهم انتصر للمظلومين من المسلمين، اللهم ادفع عن المظلومين، اللهم ادفع عن المظلومين، اللهم ادفع عن المظلومين في بلاد البوسنة والفلبين وفي لبنان وفي فلسطين وفي أريتريا وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.